بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. وصلنا إلى الدرس الرابع من كتاب الشيعة في الإسلام قسم العقائد، والكلام حول معرفة النبي، معرفة الأنبياء عليهم السلام. طبعا مثل بقية الكتب يقسم معرفة النبي إلى النبوة العامة والنبوة الخاصة. النبوة الخاصة يعني نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. اليوم نتكلم عن النبوة العامة. في البداية السيد العلامة أيضا له بداية خاصة مع الأنبياء، بحيث أنه يقسم بحث النبوة حسب الهداية، وأن وظيفة الأنبياء هي الهداية، ولكن هناك هداية عامة، هداية تكوينية، وهناك هداية خاصة. ثم يبين ويبرز دور النبي في الهداية الخاصة للإنسان. إذا هناك هداية عامة للكون كله ومن ضمنها الإنسان، ثم هناك هداية خاصة للإنسان، ويبين لماذا يجب أن يكون للإنسان هداية خاصة. إذا هذا هو هيكلية البحث في معرفة النبي. في البداية يتكلم عن الهداية العامة، ويقول أن الله سبحانه وتعالى عندما يخلق هذا الخلق، فإن هذا الخلق له هدف معين، يتحرك الخلق نحوه، وبالتالي هناك هداية تكوينية للخلق نحو هدف معين. هنا يبين أركان الهداية التكوينية. يبدأ من نفس البداية كمقدمة إلى الهداية التكوينية، يبدأ بنفس ما بدأ به في التوحيد، أن العالم متغير. ليس فقط متغير، وإنما العالم تغيره تغير تطويري، يعني متطور. تغيره تغير تكاملي. هناك نحو من التطور والتكامل. عندما نتأمل مثلا في حركة النمو، نجد أن البذرة تتطور وتصبح شجرة، ثم تتطور وتنتج الثمرة. الحيوان أيضا يبدأ من صغير ويتطور ويكبر. هذا السلوك الخاص الذي نشاهده في التكوين وفي العالم، حتى في الإنسان، يبدأ ب صغير ثم يبدأ يكبر ويكبر. هذا التطور الكوني له نظام خاص، نحن ندرك به الشهود وندرك به المشاهدة. كل من يتأمل في الكون حتى تأمل بسيط يدرك أن هناك تطور كوني له نظام خاص. هنا يبين لنا الهداية التكوينية أن لهذا التطور الكوني نظام خاص. هذا أول ركن في الهداية التكوينية، يعني أن الكون له نظام خاص لكل نبتة، لكل حيوان، للإنسان نظام تطوري خاص. ماذا يعني بالنظام؟ ما معنى النظام؟ يعني مجموعة عناصر لها علاقة مع بعضها البعض وتتحرك نحو هدف معين. هل معنى النظام؟ لما نقول إنسان منظم يعني عنده هدف ويرتب كل ما عنده من إمكانيات وطاقات، يوجد علاقة بينها، يحقق بينها علاقة، يربطها مع بعضها البعض حتى تتحرك كلها بشكل منظم إلى ذلك الهدف وتحقق ذلك الهدف. إذا عندما نقول أن التطور الكوني يسير وفق نظام خاص، يعني نستنتج من ذلك أن مراحل هذا التطور بينها علاقة واتصال. إذا يجب أن تكون هذه الشجرة، يجب أن تطوي مرحلة البذرة حتى تصبح شجرة ثم تثمر. إذا هناك علاقة واتصال بين مراحل هذا التطور الكوني. الركن الأخير من الهداية التكوينية أن هذا الاتصال وهذه المراحل تريد أن تصل وتتحرك نحو هدف معين، تريد أن تصل إلى هدف معين. إذا أركان الهداية التكوينية أن هناك نظام خاص للتكوين ولكل جزء من أجزاء هذا التكوين، وهناك مراحل تطور، هذه المراحل متصلة مع بعضها البعض، وهذا الاتصال له هدف خاص. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الله أو ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني أن الخلق لا ينفك عن الهداية. الله خلق وهدى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. أن هذه الهداية التكوينية هي نابعة من التقدير، وذكرنا من قبل أن التقدير أيضا يختلف باختلاف القابليات والاستعدادات. إذا كل موجود حسب ما عنده من قابليات هو له هداية تكوينية، له مسار تطوري وتكاملي خاص، ولكل وجهة هو موليها. إذن هناك توجه خاص، نظام خاص إلى كل موجود من هذه الموجودات، إلى كل نوع من هذه الأنواع الوجودية. وهذا التكامل والتطور الخاص، ما هو هدفه؟ هدفه أن يصل كل موجود إلى نوعه، يعني تصل هذه البذرة إلى نوعها، الثمرة النوعية التي توجدها هذه الشجرة عندما تكبر هذه البذرة وتصبح شجرة، سوف توجد ثمرة ترتبط بالبذرة الأولى. إذا هدفها أن تصل إلى أفراد نوعها، تحقق أفراد نوعها. نفس الشيء بالنسبة للإنسان، هدفه أن يحقق أفراد نوعه، أن يكون بني آدم، أن يكون إنسان ثم من أبناء آدم. إذا هدفه أن يحقق نوعه، ولكل وجهة هو موليها. ثم الله سبحانه وتعالى يتكلم أن هذا النظام وهذا الاتصال بين المراحل التطورية لأي ظاهرة كونية، هذا الاتصال له هدف. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذا يجب أن نلتفت إلى أن لكل حركة كمالية هناك هدف تسبو إليه، تتحرك نحوه. والإنسان لأن له قابليات خاصة، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أن الهداية، إذا هناك هداية تكوينية عامة وهناك هداية خاصة بالإنسان. لماذا؟ لأن له قابليات واستعدادات تميز عن بقية المخلوقات. إذا في الهداية الخاصة كل نظام تتحدد هدايته حسب وش؟ حسب قابلياته. كل نظام يتحدد هدفه حسب قابلياته. وبالتالي الإنسان لأنه تميز بأنه عاقل، تميز بأنه حر ومختار كما ذكرنا فيما سبق، تميز بأنه باحث محب للبحث ويبحث عن السعادة، أيضا تميز بأنه محب لذاته، حب يجعله يطغى على كل شيء حتى يحقق ما يسعده، حتى لأنه حر حر ومحب لذاته، وبالتالي سوف يطغى على كل شيء حتى يصل إلى ما يسعده. وأيضا تميز بأنه لا يستطيع، لحظة، عاقل وعنده مقدار من القدرة وعنده حب ذات مطلقا بحيث تجعله يطغى على كل شيء، ولكن قدرته محدودة، لا يستطيع أن يحقق كل ما تتطلبه حياته. ومن أجل أن يحقق ما تتطلبه هذه الحياة من ملبس ومسكن ومأكل وأنس وما إلى ذلك، أصبح هذا الإنسان اجتماعي، يميل إلى أن يعيش في مجتمع. لماذا؟ حتى يسخر كل إنسان بقية أفراد المجتمع ويتعاون معهم من أجل تلبية الاحتياجات الحياتية. إذن للإنسان قابليات، للإنسان رغبات، هذه الرغبات والقابليات أهلته إلى أن يكون موجود اجتماعي. الآن الإنسان يأتي إلى المجتمع حتى يعيش في حياة اجتماعية، يجب عليه أن يتنازل شيئا ما عن حريته، أن يضحي بشيء من حريته حتى يستطيع أن يحقق منافع للآخرين، وبالتالي يكتسب منافع يستفيد منها من الآخرين وخدمات. إذن هو يستقبل الحياة المشتركة والحياة التعاونية من أجل في المقابل يتنازل عن شيء من حريته المطلقة. ذلك الطغيان الناشئ من حب الذات والحرية والبحث عن السعادة بشكل مطلق يبدأ بالتقيد بالمجتمع. عندما بدأت الحياة الاجتماعية ويبدأ الإنسان حياته الاجتماعية ويألف الحياة الاجتماعية ويبدأ بالتعاون مع أفراد نوعه، سوف يظهر حب الذات لا زال، وسوف يغتنم كل إنسان الفرصة ليسجل ويحصل على أكبر ما يمكنه الحصول عليه من خدمات من الآخرين بأقل قدر ممكن من المشقة والتعب. من هنا ظهرت الحاجة إلى القانون. إذا الإنسان بعد أن يقبل الحياة الاجتماعية القائمة على التعاون، لكن مع وجود حب الذات، مع وجود الميل إلى السعادة المطلقة، يصبح هناك انتهاز للآخرين واستقلال بعضهم البعض. لذلك يبدأ الشعور بضرورة القانون الذي ينظم الحياة الاجتماعية. هذا القانون يجب أن لا يميل إلى أحد دون أحد حتى يحقق السعادة للجميع، حتى يحقق الغرض من الحياة الاجتماعية، وهو تلبية متطلبات الناس ووصول الجميع إلى ما يصبون إليه وما يريدونه. هذه الحقائق أشار إليها القرآن أيضا. القرآن عندما يتكلم عن حقيقة المجتمع البشري يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، يعني هناك تقسيم في المعيشة، كل واحد يستطيع أن يقوم بجانب من الجوانب بعمل معين، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الناس مو متساويين، هناك درجات بين بعضهم البعض، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ليسخر بعضهم البعض، طاقات بعضهم البعض، كل واحد يحتاج إلى الثاني حتى تتحقق العلاقات الاجتماعية التي لا يمكن أن تتحقق أن يتحقق السعادة أن تتحقق السعادة الإنسانية إلا من خلال ماذا؟ الحياة الاجتماعية والتعاون بين أفراد المجتمع. إذن الله سبحانه وتعالى ليهدي الإنسان إلى الهداية الخاصة جعله محتاج ومضطر إلى إيش؟ إلى الحياة الاجتماعية. أيضا أشار القرآن الكريم إلى أن الإنسان محب لنفسه، خلق الإنسان هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا عنده خير يمنع عن الناس، يحب نفسه، يحب أن يحتفظ به لنفسه لذاته. لذلك احتجنا إلى القانون حتى لا يحاول البعض أن يستنفذ ما في أيدي الناس من خيرات لذاته لنفسه. يجب أن نحفظ انتشار الكمالات وانتشار الخير عند الجميع حتى يسعد الجميع. إذن نحن نحتاج إلى قانون، هذا القانون كامل لا يميل إلى أحد دون أحد، ما يحفظ مصالح أحد على ضد أحد. إذن نحتاج إلى قانون كامل وأيضا عام يعم خير على الجميع. أيضا حتى يكون هذا القانون يحقق سعادة الجميع، لابد أن يكون هذا القانون تقبله الفطرة ويحقق احتياجات فطرة الإنسان. أصل خلقة الإنسان، ما خلق عليه الإنسان، ما فطر عليه الإنسان. إذن القانون الذي تصبو إليه البشرية هو قانون فطري يلائم الفطرة حتى يكون مشترك، وحتى يشعر الإنسان عندما يتعامل مع هذا القانون أن بينه وبين القانون هذا انسجام، بينه وبين القانون انسجام بناء على الهداية التكوينية. ما هي أركان الهداية التكوينية؟ أركان الهداية التكوينية أن هناك بين العناصر اتصال، هناك بين هذه المراحل انسجام واتصال، أن يكون الإنسان عنصر والقانون عنصر آخر، حتى يصل الإنسان من خلال هذا القانون إلى الهدف وهو السعادة. يجب أن يكون هناك اتصال وارتباط بين الإنسان والقانون، أن يكون هذا القانون يحاكي الفطرة، يترجم احتياجات الفطرة، يوصل هذه الفطرة الإنسانية إلى مبتغاها، يلبي احتياجاتها. إذن القانون الذي تصبو إليه البشرية ينسجم مع الفطرة، تعرفه الفطرة، تدركه الفطرة، وحتى يكون إذا كان القانون فطري سوف يكون مشترك بين جميع الناس ويقبله الجميع. في حين أن القانون البشري عادة عندما يضعه مجموعة من البشر نجد أن هناك من يخالف هذا القانون، نجد أن هذا القانون لا يلبي جميع احتياجات الناس، لا يجد أنه يلبي احتياجات مجموعة معينة من الناس وهكذا. إذن القانون الذي نريده هو قانون كامل وشامل وقانون فطري يلبي احتياجات الفطرة ليلبي احتياجات الجميع. هكذا قانون بهذه الصفات العقل البشري يدرك أنه فوق طاقة العقل البشري، لا يستطيع العقل البشري أن يأتي بهكذا قانون، هذا القانون لا يدركه العقل. إذن نحتاج إلى طريق آخر لنصل إلى قانون بهذه المميزات. نصل إلى قانون يحاكي الفطرة. هذا الطريق هو ما يسمى بالوحي. إذا نحن نشعر لدينا شعور مرموز، يعني ماذا؟ يعني نحن نشعر بأننا نحتاج إلى قانون لا نستطيع أن نصل إليه بالعقل، بالعقل البشري، وبالتالي نحتاج إلى طريق آخر، طريق لابد أن يعتد من خلال خالق الإنسان وخالق الكون. نحن لازلنا على مستوى الهداية التكوينية. نقول هذه الهداية عندما نتأمل في التطور الكوني، وأن هذا التطور له مراحل متصلة مع بعضها البعض وتتحرك نحو هدف معين، سوف نقر بأن هذا الإنسان الذي هو مفردة من مفردات هذا الكون هو أيضا يتطور ويتغير ويتكامل، ومراحل تطور مرتبطة ببعضها البعض. بدأ نلاحظ هذه المراحل تنشأ من قابلياته واستعداداته. هذه الاستعدادات موجودة عند أنه عاقل، أنه محب لذاته، أنه يبحث عن السعادة، أنه يريد أن يعيش حياة اجتماعية حتى يصل إلى، وأنه حر. وفي هذه الحياة الاجتماعية يدرك بأن عقله لا يستطيع أن يهدي إلى كيفية الاستفادة والوصول إلى السعادة المطلوبة، الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ومن خلال التعاون الاجتماعي والوصول الجميع إلى السعادة المطلوبة بدون ظلم وبدون انحياز إلى أحد دون أحد وبدون السقوط في الطبقات الاجتماعية وغير ذلك من مشاكل الحياة الاجتماعية. إذا عقل الإنسان يسوقه نحو شعور معين أن القانون الذي تحتاج أيها الإنسان أنا لا أستطيع أن أصل إليه، وإنما أنت بحاجة، خلينا نصل لهذا التكوينية، أنت إلى طريق آخر، تحتاج إلى طريق آخر. هذا الطريق يجب أن يكون متصل بخالقك. من خلق من فطرك هو الذي يستطيع أن يوجد قانونا فطريا. من هنا تنشأ فكرة الوحي. إذا لاحظوا تقرير السيد العلامة يختلف عن تقرير غيره من المتكلمين والفلاسفة، لأنه يربط القانون والحاجة إلى القانون بماذا؟ ليس فقط بالتفكير، وإنما يربطه بين ما يحكيه العقل البشري، ما يصل إليه العقل البشري. يقول أنا العقل البشري لا أستطيع، هو يقر بأنني لا أستطيع أن أقدم لك قانون شامل وعام ويلبي احتياجات الجميع. أنت إذا أردت هكذا قانون يجب أن يكون هذا القانون فطري، والقانون الفطري يوجد ممن فطرك، ممن خلقك، وهو الله سبحانه وتعالى. من هنا تنشأ مسألة الحاجة إلى الوحي. إذا القانون الذي يضمن سعادة البشرية أجمع لا يدركه العقل، والعقل يدرك أنه لا يدرك هكذا قانون. هذا الشعور، هذا الإدراك الذي نحن نبحث عنه، الذي نريده حتى نصل إلى السعادة، لا نصل إليه لا بالعقل ولا بالحس أيضا. هذا هو الذي نسميه الوحي، يعني الاتصال بالله سبحانه وتعالى والحصول على القوانين الإلهية مباشرة من خالق هذا الكون. هذا الاتصال بالرغم من أن الجميع يحتاج إليه، إلا أن الجميع لا يقدر عليه. هذه تحتاج إلى قوة خاصة، إلى ناس معينين لديهم قوة روحية خاصة تتحمل أن تتصل بالوحي. وهذه مسألة أيضا مسألة عقلية، أنه لا يمكن للجميع أن يتصل بالوحي. مثل مثل الطفل الصغير، هل يمكن أن يأكل اللحم مباشرة؟ لا، الأم تأكله ويصلها، يصل بعد ما يتم تحليله ويتم تحويله إلى مواد أخرى، يصل إلى بعض احتياجاته من هذا اللحم اللي كان لحم من خلال الحليب. نفس الشيء بالنسبة إلى الناس العاديين، ما فيه قدرة، ما فيها قدرة يعني عند هؤلاء الناس أن يتصلون بالله سبحانه وتعالى بشكل مباشر من خلال الوحي ويستجلبون القوانين اللي يحتاجونها في حياتهم. يحتاج إلى أناس خاصين، خواص عندهم قدرة على هكذا اتصال. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده رسلا مبشرين ومنذرين، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني أن جميع الناس لا يستطيعون أن يتصلون بالوحي وينزل عليهم الوحي، لكن نحن لن نتركهم، وإنما أنزلنا عليك وعلى نوح وعلى جماعة خاصة حتى لا يكون هناك حجة، لأن الرسل موجودين. إذا أنا لا أستطيع أن أتصل بالوحي، لا أستطيع، لا يتنزل علي الوحي، لأنه ما عندي قابلية أتحمل هكذا اتصال مع الله سبحانه وتعالى مباشر. ولكن هناك الله سبحانه وتعالى أوجد من اتصل وأوصل إلينا هذا الاتصال. الآن لماذا نحن نقبل بهذه الجماعة التي اختارها الله سبحانه وتعالى؟ على أي أساس نقبل بما جاءوا به؟ هنا يأتي العقل الساذج. يعني ما يحتاج بعد إلى أن نحن نتعمق وكيف نقبل ولماذا لا نقبل. نقول يجب أن يكون من يوصل إلينا الخطاب الإلهي والقانون الفطري يجب أن يكون معصوم، يجب أن لا يوصل بشكل خطأ. إذا أول نقطة نحن نطلبها من هذا المدعي النبوة، ما هو الدليل على أنك اتصلت بالله؟ إذا نحن نطلب منه أن يثبت لنا أن ما يذكره لنا هو صحيح ليس بخطأ. إذا نحن نطالبه بماذا؟ نطالبه بأن يثبت عصمته، يثبت بأنه تلقى الوحي من الله سبحانه وتعالى وحفظه وأوصله لنا كما هو. يثبت أنه معصوم في تلقي الوحي وفي حفظه وفي إيصاله للناس. هنا أيضا السيد العلامة يأتي بدليل على ضرورة عصمة الأنبياء، يعتمد دليل العصمة الأول، الدليل الأول للعصمة هو أيضا خاص بالسيد العلامة، لأنه يبني على ويش؟ يبني على الهداية التكوينية. يقول أن التبليغ بالوحي هو مصداق وفارق الهداية التكوينية، والهداية التكوينية ما بها؟ لا تتخلف. يعني كما أن الشجرة لا يمكن أن تتراجع وتصبح بذرة، كذلك بالنسبة إلى الوحي، الوحي محكوم، وحي الأنبياء محكوم بالهداية التكوينية. يعني أن هذا النبي لديه القابليات والاستعدادات التي تؤهل إلى أن يتنزل عليه الوحي. إذا العناصر التي موجودة في هذا النظام الخاص للأنبياء، إذا هناك نظام خاص يحكم الأنبياء، هذه الجماعة الخاصة، كما أن هناك نظام خاص يحكم الإنسان، أيضا هناك نظام خاص، وهناك نظام خاص يحكم النباتات، وهناك نظام خاص يحكم الحيوانات على أنواعها والنباتات على أنواعها، أيضا هناك نظام خاص يحكم الأنبياء. هذا النظام الخاص بين مراحل اتصال، فهذه المراحل هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن حياة النبي، ثم تلقي ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، ثم تلقيه الوحي من الله سبحانه وتعالى، ثم حفظه إلى هذا الوحي، ثم إيصاله للناس بهدف هداية الناس، بهدف إيصال الناس إلى السعادة. إذا هذه المراحل بينها ماذا؟ بينها اتصال، وهي وبالتالي هي المصادق الهداية التكوينية التي لا تقبل التخلف. إذا هذا هو الدليل الأول على ضرورة عصمة الأنبياء، أنه لا يتحقق الهدف وهو إيصال القانون الفطري المنسجم مع حياة الناس الذي يوصل الناس إلى السعادة إلا عندما يكون النبي معصوم في جميع مراحل حياته، خاصة في تلقيه وحفظه وإيصال هذا الوحي للناس. الدليل الثاني على ضرورة عصمة الأنبياء هو الدليل المعروف عند المتكلمين أن الأنبياء إذا لم يكونوا معصومين سوف لن يثق فيهم الناس، ولم يطمئنوا إليهم، ولم يأخذوا دعوتهم على نحو الجد ويحملوها محمل الجد، وبالتالي سوف ينتفي الغرض من إرسالهم، وسوف يبقى السؤال كيف نصل إلى السعادة. إذا يجب أن يكون الأنبياء معصومين حتى يأخذ الناس فعلا منهم ما يأتون به من قوانين. يقول الله سبحانه وتعالى واجتبيناهم، يعني اخترناهم، وهديناهم إلى صراط مستقيم. إذن الأنبياء الذين جاءوا بالشريعة هم معصومون، ولذلك نحن نأخذ عنهم هذه الشريعة، نأخذ عنهم هذا الدين الذي جاءوا به، نأخذ عنهم هذه العقيدة التي جاءوا بها. هذه الشريعة على نحوين، هذه الشريعة محتوى الشريعة محتوى الوحي هذا الدين يتكون من جانبين مر عليكم حتما في دروس سابقة. الجانب الأول هو الجانب الاعتقادي، والجانب الثاني هو الجانب العملي. الجانب الاعتقادي يعني مجموعة معتقدات أساسية يجب أن أؤمن بها، أجعلها أساس في حياتي. أنا حتى أصبح من المعتقدين بدين معين يجب أن أسلك في حياتي مسلك ماذا؟ عقائدي، مسلك ما اعتقدته بهذا الدين. الأسس العامة التي أخذت من هذا الدين يجب أن تظهر على حياتي حتى أصبح من المعتقدين بهذا الدين، وهي التوحيد، النبوة والمعاد. إذا أنا أهملت أحد هذه الأسس، هذا معناه أنني لم أتبع هذا الدين. إذا الدين ليس دين تصور، وإنما دين عقيدة. دين عقيدة يعني دين مسلك حياة. إذا لم يظهر علي أني من الموحدين، لم تظهر علي صفات الموحدين، لم تظهر علي صفات المعتقدين بالنبي، المتبعين للنبي، المتأثرين بالنبي، لم تظهر علي من يذكر القيامة ويذكر المعاد ويخشى الله سبحانه وتعالى ويخشى يوم القيامة ويعتقد بهذا اليوم، فإنني لست من أتباع هذا الدين. هذا الجانب العقائدي. الجانب الثاني هو الجانب العملي، والجانب العملي أيضا له جانبين، جانب أخلاقي وصفات يجب أن أتصف بها، وسلوكيات يجب أن تصدر مني أعمال تنسجم مع هذه الأخلاق والصفات. هذين الجانبين أيضا، الأخلاقي والعملي أو صفاتي والسلوكي، على نحوين، هناك أخلاق وصفات إلهية، وهناك أعمال وسلوكيات إلهية، وهناك صفات وأخلاق اجتماعية، وهناك أيضا أعمال وسلوكيات اجتماعية. إذا يجب أن نلتفت إلى البعد الإلهي وأيضا البعد الاجتماعي. إذا هذا الوحي هو في الواقع رمز للكمال الإنساني، يبين لنا خارطة الكمال الإنساني. هذا الكمال الوحياني له بعد عقائدي وبعد عملي. البعد العملي عبارة عن أخلاق وصفات وسلوكيات وأعمال، وكل منهما له قسم تتعلق بالله سبحانه وتعالى، كيف نبرز ونظهر خشوعنا وعبوديتنا لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بالعبادات. وقسم يتعلق بالمجتمع، وكيف نعيش حياة اجتماعية يرتضيها الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بالمعاملات. ثم نرجع إلى الإنسان. هذا الإنسان الذي يريد أن يتكامل من خلال الخريطة الكمالية الوحيانية، هذا الإنسان تكامله تدريجي، وبالتالي هذه الشريعة التي يريد أن ينزلها الله سبحانه وتعالى من خلال أنبيائه لابد أن تتنزل بالتدريج حتى تتماشى مع تكامل الإنسان. كالأم التي تنمي طفلها التدريج وتعلم القوانين الإلهية و المعاملات والعبادات بالتدريج ينسجم مع عمره، كذلك بالنسبة إلى التكامل الإنساني الاجتماعي، النضج الاجتماعي أيضا هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تدرج، لأن التكامل تكامل تدريجي وليس دفعي. وبالتالي تظهر عندها مسألة نسخ الشرائع، يعني كل شريعة تأتي أكمل من سابقتها. إذا كل شريعة تنسخ، تنسخ يعني تتغير حسب ماذا؟ حسب تكامل الإنسان. ولكن هذا التكامل المجتمع الإنساني هو لم يعيش إلى الأبد في هذه الدنيا، والتكامل يتعلق بهذه الدنيا، وبالتالي بما قلنا نعم التكامل الإنساني تدريجي، إذا يحتاج إلى شرائع متعددة، ولكن لأن الإنسان سوف تختتم حياته في هذه الدنيا، إذا هذه الشرائع أيضا لها نهاية ولها خاتمة. إذا هناك عدة شرائع وهناك شريعة خاتمة. لماذا؟ لأن التكامل الإنساني متدرج يحتاج إلى شرائع متعددة، وبالتالي تأتي مسألة نسخ الشريعة، يعني تغيير الشرائع. كل شريعة تأتي هي أكمل من سابقتها. يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني يصدق ما قال له ويهيمن عليه، يعني إذا صار تغيير في بعض الأحكام فإن المهيمن من هو الشريعة الأخيرة. الحياة الاجتماعية أيضا ليست أبدية، وبالتالي لابد من ختم النبوة والشريعة في يوم من الأيام. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب عزيز يعني هو الكتاب الأخير، ما لا منافس له، لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، لا من الشرائع السابقة ولا من غيرها. إذن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن هذه الشريعة هي شريعة خاتمة، والنبي محمد هو النبي الخاتم. إلى هنا كان الكلام عن ماذا؟ عن كمال الإنسان، وأن الإنسان يتكامل من خلال هذه الهداية الخاصة للإنسان، يتكامل من خلال الشريعة الإلهية والقانون الفطري، وأن هذا التكامل هو تكامل تدريجي، ولهذا التكامل خاتمة، وبالتالي احتجنا إلى شريعة خاتمة ونبي خاتم. نأتي إلى دفع شبهة عند بعض العلماء، خاصة علماء الاجتماع وعلماء الناس الذين بدأوا بالكلام عن العقائد الإلهية وحاولوا أن يثبتوا الوحي والنبوة بطريقة علمية تجريبية. قالوا أن في الواقع الأنبياء والرسل كانوا ناس عاديين ولكنهم محبين للناس، أخلاقهم عالية، أيضا همتهم عالية، وكانوا أطهار، كانوا يهدفون إلى تخليص الناس من آلامهم وتطوير حياتهم المادية والمعنوية وتزكية المجتمعات من الأخلاق المنحطة ومن استغلال كل إنسان إلى أفراد مجتمعه. فقاموا هؤلاء النخبة الذكية بمحاولة قيادة الناس، فوضعوا القوانين ودعوا الناس إليها، ثم نسبوا هذه الأفكار. قال هؤلاء الأنبياء: نحن أفكارنا قوانيننا هي من العالم الألوهي. لماذا؟ ليجلبوا رضا الناس، ليؤمن بهم الناس، ليتبعهم الناس ويخضعوا لقيادتهم. فالناس اعتقدوا وتصوروا بأن هذه القوانين التي وضعها هؤلاء الناس العاديين هي من روح القدس، هي من ملائكة الله. وهكذا ظهرت مسألة الوحي والنبوة. والله في الواقع لا في وحي، ولا في اتصال بعالم علوي، ولا فينا الأنبياء. ثم تناقل الناس كلام هؤلاء القادة اللي عندهم همم عالية، اللي عندهم قدرة على الخطاب والتأثير، تناقلوا كلامهم على أنها شريعة سماوية، وهكذا نشأت مسألة الكتاب السماوي. طبعا هذا الكلام يقول ده حتى بعض المسلمين الحداثويين، يقول احنا ما عندنا لا وحي ولا اتصال بالغيب، الإنسان هو الإنسان، والأنبياء كانوا ناس عاديين، كل ما هنالك أن كان عندهم قدرة على البيان وقدرة على التأثير، وكان قلوبهم تحترق على ما يرون من تخلف في المجتمع واستغلال كل فرد من أفراد هذا المجتمع إلى بقية الأفراد، وبالتالي نشأت فكرة الوحي والنبوة والكتاب الإلهي والاتصال بالسماء. يقول السيد العلامة أن هذه الفكرة التي ظهرت في دراياتها من علماء النفس والاجتماع كانوا يتصورون بأن الأنبياء هم مثل الساسة القادة السياسيين. كيف أن القائد السياسي نجاحه يعتمد على قدرته على البيان وقدرته على إعطاء الناس الوعود وقدرته على التقنين؟ يقول السيد العلامة: الأنبياء لم يكونوا رجال سياسة، بل كانوا صادقين مخلصين، كانوا يقولون بما يعملون ويعملون بما يقولون به، ما كان في تلاعب على الناس أو دعوة بأنهم متصلين بالغيب وهم أصلا ما كانوا متصلين، وما كانوا يزعمون بأنهم يفاض عليهم من السماء وأنهم متصلين بالغيب. كان الناس حتى السذج من الناس يطالبونهم بالدليل على هذه الدعوة، وكانوا يقدمون لهم الأدلة والمعاجز. إذن لا يكفي أن يؤتى بقوانين توافق العقل حتى نقول أو نشكك في أن هذا النبي هل هو متصل بالغيب أو لا. نعم الأنبياء جاءوا بقوانين توافق العقل، ولكن هذا لا يكفي حتى نقول بأن هذا القائد هو ليس نبي وإنما هو رجل سياسي ولكنه محنك استطاع أن يؤثر على الناس، وإنما جاء بالقوانين وجاء بما يدلل على أن هذه القوانين قوانين إلهية وهي المعاجز. ولذلك حتى السذج من الناس، السذج يعني عوام الناس، حتى بدون ما يفكر أول شيء يطلب الدليل زي ما قلنا شوي، على أن هذا النبي هو صادق في دعواه. فكانوا يطالبون الناس بالمعجزة، وهذه المطالبة مطالبة طبيعية، أي إنسان يطالب وصحيحة، أي إنسان عندما يدعي الوحي، يدعي النبوة، يدعي الاتصال بالغيب، فإن الناس تطلب منه الدليل على هذا الاتصال، وبالتالي يحقق يأثر المعجزة حتى يحقق حتى يستدل بهذه المعاجز على أنه استطاع أن يقوم باتصال بالغيب، هذا الاتصال الذي يعجز عنه بقية الناس. ولذلك القرآن يبين أن الأنبياء جاءوا بمعاجز، سواء بينوا هذه المعاجز ابتداء بدون مطالبة من الناس، أو بعد أن ما طلب منهم الناس المعجزة. ولكن هؤلاء علماء النفس وعلماء الاجتماع ماذا فعلوا بالمعجزة؟ طبعا هم يدرون بأن الأنبياء جاءوا بمعاجز، ولكنهم قالوا بأن المعجزة التي جاء بها الأنبياء كانت معجزة لأن الناس كانوا يجهلون، ما كانوا يعرفون كيف يتصرفون في الطبيعة. والأنبياء لأنهم كانوا أذكياء، لأنهم كانوا قادة وحنكين، لهم همة عالية، فاستطاعوا أن يكتشفون بعض الأسرار الطبيعية وأن يقومون بتصرفات خارقة للعادة، في حين أن نحن اليوم نشوف المرتابين أيضا يقومون بتصرفات خارقة للعادة. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون المعاجز التي كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي عيسى أو غيرهم من الأنبياء في زمانهم كانت معجزة، ولكن الآن هي ليست معجزة، وبالتالي أولئك لم يكونوا أنبياء، وإنما كانوا قادة أذكياء محنكين، قادة سياسيين، استطاعوا أن يؤثرون على الناس وأن يقودون الناس إلى الخير، استطاعوا أن يقودونهم إلى الخير، أن يخلصوهم من الشوائب التي كلام بهم من خلال الحياة الاجتماعية، حب الذات، حب استقلال الآخر وغيرها من الشوائب التي تحيط بالحياة الاجتماعية، فستطيع أن يطهرونهم ويزكونهم ويأخذون بهم ويطورونهم ماديا ومعنويا. سيد علامه أيضا يرد، طبعا هنا في ترجمة الكتاب في خطأ هذه العبارة، وتجدر الإشارة لكثير من المحققين إلى نهايتها في خطأ، ما بينت المفهوم بشكل صحيح. هنا سيد العلامة يقول أن هؤلاء المحققين أنكروا المعجزة وقالوا بأن المعجزة هي في الواقع خرق للعادة، ولأن الناس هناك ما كانوا يعرفون في تلك الأزمنة، ما كانوا يعرفون العلل الحقيقية للظواهر، ولذلك كانوا يقولون بأن هذه المعجزة خرقت العادة التي اعتاد الناس عليها. ولكن اليوم نحن نعرف العلل، وبالتالي لم تعد المعجزة معجزة، معجزة أنبياء لم تعد معاجز. هنا يقول السيد العلامة على أن المعجزة هي دائما معجزة، المعجزة ما جاء به الأنبياء لم يكن فقط تغيير في الظواهر أو في كشف أسرار إلى الطبيعة، وإنما هذه المعجزة هي دائما معجزة. لماذا؟ لأن علتها غيبية. هل ميزة المعجزة؟ المعجزة تبين الاتصال بالغيب، وهذه النقطة يجب أن نلتفت إليها، لأن اليوم أيضا كثير من علماء الفيزياء يقولون بأن ما كانت معجزة زمن الأنبياء هي ليست معجزة اليوم، لأن الفيزياء اكتشفت، الفيزياء الحديثة اكتشفت كيف مثلا أن تحضر عرش بلقيس في أقل من طرفة عين. هنا نقول بأن معجزة المعاجز، معجزة الأنبياء، ليست أنها اكتشفت علل طبيعية، وإنما معجزة الأنبياء تكمن في أنهم استخدموا علل غيبية لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها، حتى لو وصل إلى ما يشابهها في العلل الطبيعية. وهنا تحتاج منا إلى دراسات حديثة حتى نثبت بأن هناك أن العلل الطبيعية في قوتها وفي تأثيرها لا تصل إلى ما تصل إليه العلل الغيبية، ويجب أن ندرس معاجز الأنبياء بطريقة أكثر دقة ونقارنها بما توصل إليه العلم الحديث، حتى نثبت بأن العلل الغيبية ليست هي حالها حال العلل الطبيعية في التأثير. ثم إلى هنا انتهينا من الإشكالات، يبدأ يدخل في أمور تفصيلية، بعض المعلومات العامة عن الأنبياء، مثلا عدد الأنبياء. يقول السيد العلامة أن القرآن لم يذكر عدد معين للأنبياء، لم يصرح بعدد الأنبياء، لأن ذكر بعض قصص الأنبياء وذكر بعض أسمائهم دون أن يذكر قصصهم زين. اذا ولكن يؤيد القران ان الله سبحانه وتعالى ارسل كثير من الانبياء، وامة الا لها نذير وخلت فيها نذير، جعل لها نذير. هنا في القران لم يصرح بالعدد، ايضا في الروايات لم تصرح بالعدد بشكل قطعي. نعم لدينا روايه مشهوره عن النبي الاكرم صلى الله عليه واله يذكر ان عدد الانبياء 124 الف نبي، ولكن هذه الروايه لا تعني انه قطعا هذا هو عدد الانبياء فقط، وقد تكون مصداقا المصادر، قد تكون لها فقط بينت لنا بعد من الابعاد، لا يوجد لدينا روايه او طريق للاستكشاف للتاكد والاطمئنان قطعا بان الانبياء هو هذا عددهم فقط. ايضا يذكر السيد العلامه ان هناك من الانبياء، لاحظوا من الانسان، هناك افراد انتخبوا واشتراهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا انبياء، ومن الانبياء ايضا ما هناك منتخبين ليكونوا هم اصحاب الشرائع ويسميهم بأولي العزم، وهم خمسه الذين جاءوا بشرائع سماويه: نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه واله. هؤلاء هم اولي العزم، لماذا؟ لان كان عزمهم قوي، همتهم اقوى، وفضلنا بعضهم على بعض. سائر الانبياء كانوا يتبعون هؤلاء في شريعتهم. اذا هناك خمس شرائع تنزلت على الانسان طوال مرحله تكامله في هذه الدنيا. والقران اشار الى ان هؤلاء هم من اخذوا الميثاق الغليظ، غليظ يعني قوي يعني شديد. اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. الى حد هنا يختم سيد علامه النبوه العامه، يتبقى ان شاء الله النبوه الخاصه في الدرس القادم، وهو بكره ان شاء الله نختم النبوه الخاصه. اذا في سؤال على درس اليوم ارسلوا على الحلقه خدمتكم ان شاء الله، اعتذر على التقصير. نسالكم الدعاء في هذه الايام وبركات الدين، وصلى الله على محمد وعلى محمد.